بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات، وهو لقاء أسبوعي مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعلامة والباحث المعروف، والذي في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب باسمكم جميعا بمعاليه، شاكرا له تواصله في هذه اللقاءات المباركة والنافعة. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، وشكرا على حسن ظنكم المتجدد.
معالي الشيخ محمد، في الحقيقة كان لنا حديث عبر أربع حلقات متتالية مضت وانصرمت عن الهند، وتحدث معاليكم بإسهاب جميل عن العديد من المتعلقات المهمة بالعمل الإسلامي والدعوي هناك، فضلا عن مقدمة رائعة اعتدتم عليها عن هذا البلد وعن أوضاعه العامة. معالي الشيخ محمد، أرى أن من المناسب جدا أن يكون التواصل في هذا اللقاء عن موقع قريب من الهند، جدير بالبحث والحديث عنه، لأنه يحمل قضية ساخنة تهم المسلمين جميعا في هذا الوقت، كشمير، وهو موقع عظيم مهم. لا أملك شيئا من المعلومات التي يمكن أن أضيفها إلا أن أقدم بين يديكم هذا التقديم لأن تتولوا التعريف بهذا الموقع وقضيته وأحوال إخواننا من المسلمين هناك، فلكم أن تتفضلوا معالي الشيخ بالحديث عن هذا الموقع المهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على كشمير هنا له داعيان. الداعي الأول أن كشمير هي الولاية الشمالية من الهند، ونحن قد اتفقنا فيما أظن على أن نتكلم على ولاية الهند ولاية، وهي الولايات التي زرناها، وقد زرت أكثر الولايات إن لم تكن كل الولايات. والثاني أن قضية كشمير كما كرمتم وتكلمتم هي قضية حساسة ومهمة، وهي تهم جميع المسلمين. كشمير بهذا اللفظ موجودة في كتب الثقافة العربية القديمة عندما كان أسلافنا العرب تحملهم هممهم العالية في الاطلاع على أحوال الشعوب وعلى ما خفي من الأمور المتعلقة بالبلاد البعيدة، فكانوا أسموها قشمير، وقد قشمير بالقاف بديلة من الكاف، وقد ذكرها بذلك ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، وأنشد شعرا لشاعر عربي قديم يقول: وجولت الهنود وأرض بلخ وقشميرا وأدنتني الكوميت. هكذا قرأت هذا البيت في ياقوت في معجم البلدان لياقوت، مع أن كشمير تقع موقعا صعبا جدا بالنسبة إلى القوافل في ذلك الوقت، فكشمير تقع في جبال الهملايا وليست في قلب الجبال أو ليست في أعلى الجبال، وإنما هي في أقدامها وسفوحها، غير أن جبال كشمير متصلة بجبال الهملايا، وهذا ما يجعلها وعرة المسالك، إضافة إلى كونها قاسية الطقس في الشتاء، فلا يستطيع الإنسان أن يسافر فيها إلا إذا كانت لديه احتياطات عامة، احتياطات غير عادية غير معتادة، وإذا كان أيضا يسير على بغال، لأن الدواب الأخرى كالإبل لا تستطيع السير الطويل على الجبال، وهي معرضة لأن تنكسر أقدامها في الجبال. هذا شيء معروف، ونقصد ذلك جبال الوعرة وليس الجبال المعتادة. كشمير كانت في زمن الاستعمار الإنجليزي، ونقل قبيل زمن الاستعمار الإنجليزي وأثناء الاستعمار، كانت ولاية مستقلة لها حاكم خاص وقبل ذلك كانت لها ملوك كان يحكمها ملوك غير الذين يحكمون على بلاد الهند، فهي لم تكن جزءا من الامبراطورية البريطانية او الانجليزية في الهند، وانما كانت لها وضع خاص مثل وضع الحماية او ما اشبه ذلك. ونحن نعرف ان الانجليز تختلف اشكال سيطرتهم على البلدان، فبعض البلدان يعتبرونها محلية وبعضها يعتبرونها مستعمرة وبعضها يستعمرونها حليفة، ولكن هذا كله لا يمنع أن نقول إن كشمير أو إن قضية كشمير هي قضية فريدة في الهند. لماذا؟ لأنه عندما قسمت أرض الهند ما بين باكستان وبين الهند التي سميت الآن الهند، والهنود نفسهم يسمونها هندوستان، فيسمون القطرين اللذين انقسمت الهند بينهما إلى هندوستان وباكستان. اتفق الجميع على من الهنادك، يعني من زعماء الهنادك ومن زعماء المسلمين، وكان على رأس زعماء الهنادك الدينيين غاندي، وعلى رأسهم أيضا جواهرلال نهرو، وزعماء الهنادك اتفقوا على أن كل ولاية أغلبية سكانها من المسلمين تكون تابعة لباكستان، وكل ولاية أغلبية سكانها من الهندوس أي الهنادك تكون تابعة للهند. وهكذا اضطردت هذه القاعدة إلا فيما يتعلق بكشمير، فقد تمسكت الهند بها وخرقت هذه القاعدة وبقيت تحتلها احتلالا ليس مجرد استيلاء وإنما احتلال بالقوة أي احتلالا عسكريا. وقد سيطرت على أغلب سيطرة القوات الهندية، لأن كشمير كما قلت في زمن الاستعمار الإنجليزي كان لها حاكم خاص، وكان لها قبل ذلك ملوك مستقلون عن بقية الهند. فالهند تعتبر أنها غزت كشمير غزوا واحتلت احتلالا بالقوة العسكرية. وفي أثناء احتلال الهند وقبلها بقليل نهضت القبائل المسلمة الكشميرية فحررت 36% من كشمير وأسمتها آزاد كشمير أي كشمير الحرة. وأما البقية وهي 64% من مساحة كشمير فقد احتلتها الهند. عندما حصل الاختلاف طالبت باكستان بأن تطبق هذه القاعدة عليها وأن تحترم رغبات سكان كشمير، ليس المقصود بذلك مجرد قاعدة من وراء ظهر السكان في كشمير، وإنما تطبق عليها القوانين الدولية. فأصدرت هيئة الأمم المتحدة قرارا بأن يمنح الشعب الكشميري تقرير حرية تقرير مصيره، فإن شاء أن يتحد مع الهند أو إن شاء أن يتحد مع باكستان ويؤخذ رأيه في استفتاء حر. هذا هو الذي قررته الأمم المتحدة، ولكن الهند ضربت بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط وتمسكت باحتلالها العسكري لكشمير، ومثلها في ذلك مثل دولة اليهود في فلسطين التي لم ترضخ لقرارات الأمم المتحدة، وساعدها أناس كما نعلم متنفذون لهم قوة عالمية في العالم كله ونفوذ، ساعدوا دولة اليهود. بالنسبة للهند لا نستطيع أن نقول إن غير المسلمين أو إن الأوساط الدولية المتنفذة المقود من ذلك الأوساط الدولية ذوات النفوذ العالمي، لا نقول انها ساعدت الهند، ولكن الهند كما نعلم سكانها عدد كبير ولديها قوة عظيمة، ومع ذلك لم تستكن باكستان. فقد قامت بينها وبين الهند حربان بسبب كشمير، ولا تزال كما نعلم العلاقات متوترة بين الهند وباكستان بسبب قضية كشمير. بالنسبة لكشمير الأمر واضح، يعني بمعنى أن الهند تحتلها احتلالا منافيا لقرارات الأمم المتحدة، ونحن نقول بعد ذلك أنه مناف للقانون الدولي، لأن الأمم المتحدة قررت منح سكان كشمير تقرير المصير والهند رفضت ذلك. ونحن نقول هذا ولا نقصد من ذلك أننا ينبغي أن نستكين إلى هذا. والله فنقول أن وضع الهند وضع غير في باكستان في كشمير وضع غير قانوني، وإنما ينبغي للمسلمين أن يجاهدوا في انتزاعها من الهند، وقد جاهد المسلمون بالفعل.
أحسنك معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، قبل أن نخوض في عمق قضية كشمير ومتعلقاتها، نجد أن نأخذ تعريفا بكشمير كأوضاع بسكانها، كم عددهم وهل يشاركهم أحد من غير فئات المسلمين إقامة في كشمير؟
هذا السؤال في محله. فكشمير ليس كل سكانها مسلمين، وإنما يبلغ عدد السكان المسلمين فيها 76%، وهنالك 24% من سكانها من الهنادك. وكشمير تتألف، هي ولاية واحدة ولكنها تتألف من جزئين، الجزء الأكبر هو المسمى كشمير، وبعضهم يسميه وادي كشمير من أجل ألا يخرج الجزء الأصغر وهو جامو. فجامو هذه تعتبر ملحقة بكشمير، وهي ولاية لأنها كان ملوك كشمير يحكمون عليها، ولكن جامو أغلب سكانها من الهنادك والمسلمون فيها أقلية. وأما كشمير فإن المسلمين فيها أكثرية، والمسلمون موجودون بنسبة 76% في كشمير من جامو وكشمير، ولكن الحكومة الهندية الرسمية تقول إن عدد المسلمين في كشمير يبلغ نسبتهم تبلغ 66%، أي إنهم أقل 10% مما هو الواقع، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للسياسة. إذا كانت تلك السياسة لا تقيم وزنا للأخلاق ولا تقيم وزنا للصدق. أما موقع كشمير فإنها تقع في جبال الهملايا، على أقدام جبال الهملايا وليس في وسطها، وتنحدر منها تنحدر من جبالها أنهار عدة، بعضها يذهب إلى باكستان كنهر جيلهم، وبعضها يذهب للهند. وهذا من أسباب تمسك الهند بها، لأنها تعتقد أنها إذا انفرطت منها كشمير، إذا خرجت منها كشمير فإن منابع بعض الأنهار تخرج عن سيطرتها. ومن المعروف في القانون الدولي وفي الأعراف الدولية أن هنالك قواعد تحكم حال الأنهار التي تنبع في بلد وتذهب إلى بلد آخر وربما تصب في بلد ثالث. فحتى إذا استقلت كشمير فإن الهند ينبغي لها أن تقلق على موضوع الأنهار، لأنه لا أحد يريد أن يمنع تلك الأنهار من الذهاب إلى الهند، وحتى لا يوجد أحد عنده القوة التي يستطيع بها أن يوقف تلك الأنهار، مثلا يضع عليها السدود، لا حاجة إلى ذلك، لأن الأمطار كثيفة والثلوج كثيفة في كشمير، ولا حاجة إلى منع تلك الأنهار. ولكن الهند تتصل أو تنبع أهمية تلك الأنهار التي تأتي إليهم من كشمير بالثقافة الهندوكية القديمة، بل بالديانة الهندوكية القديمة، حيث يعتقدون أن بعض الأنهار تنبع من الجنة وأنها أنهار مقدسة. كان علماؤهم القدامى، وهذا نقله أبو الريحان البيروني قبل 1000 سنة، نقله عن الهنادك وسجله في كتابه الذي سبق أن أشرت إليه في حلقة سابقة، وهو تاريخ ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. يقول إن الهنود، بهذا اللفظ يريد بذلك الهنادك، لأنه كان يتكلم على الهند قبل أن تصبح قبل أن يحكمها المسلمون، يقول إن الهنود يعتقدون أن السماء مطبقة على الأرض فوق جبال الهملايا، وأن ولذلك هذه الأنهار التي تنبع من جبال الهملايا يعتقدون أنها تأتي من الجنة، لأنهم حسب خرافاتهم القديمة أن جبال الهملايا متصلة بالسماء ومتصلة بالجنة. ف فأيا كان طبعا الآن هم المثقفون منهم عرفوا أن هذا شيء غير صحيح، ولكن له جذور في ثقافتهم الهندية، ولذلك لا يمكن القول بأنه يمكن تحرير كشمير إلا بالجهاد، لأنه بدون ذلك لا يمكن أن تتخلى عنها الهند. بالنسبة لسكان كشمير آخر الإحصاء يقدر سكانها بثمانية ملايين ونصف، ولكنهم ليسوا كبقية ولايات الهند. هذه الولاية ولاية غنية جدا بأشياء كثيرة جدا، من أهمها الزراعة، فهي أشبه ما تكون بمخزن لزراعة الأرز، وقسم منها يزرع القمح لأن بلاد باردة وفيها الفاكهة التي لا توجد في الهند مثل إلا في أماكن قليلة على الجبال العالية في المناطق العالية من شمال الهند، وهي التفاح والكمثرى وغيرها، وفيها موارد اقتصادية كثيرة وأرضها واسعة بالنسبة إلى عدد السكان. هذا إذا نظرنا إلى الأمور المجردة. أما إذا نظرنا إلى ما وراء المظاهر فنحن نرى أنه لا يوجد جامع يجمع بين سكان كشمير وبين بقية سكان الهند، وسواء نظرنا إلى المظهر الخارجي للأجسام نجد أن الكشميريين لا يشبهون عامة الهنود، فهم يشبهون الأفغان ويشبهون العرب ويشبهون أهل شمال أفريقيا الذين بلادهم بعيدة عن تأثير الأشعة التي تسقط على خط الاستواء وما جاوره، لذلك تجد أنه يغلب، ليس يغلب وإنما جميع ألوانهم تجدهم بيض الألوان، وتجد شعورهم سبطة أي طويلة منسدلة. هذا في المظهر، ولكن هنالك أهم من ذلك وهو اللغة والدين. الكشميريون كما نعلم أغلبيتهم هم من المسلمين، والهنادك أو الولايات الهندية الأخرى أغلبيتهم من الهندوس كما يقول الإنجليز، أو من الهنادكة إذا جمعناهم جمع تكسير، وأولئك طبعا يخالفون أهل الكشمير في كل شيء. ثم هنالك شيء أهم من هذا وذاك، أهم من اللغة وأهم من اللون وأهم من موقع البلاد، لأن موقع البلاد أيضا يخالف موقع بلاد الهند، فهي بلاد باردة وبلاد الهند كلها بغالبيتها بلاد حارة أو بعضها بلاد معتدلة وهو الأقل. وهذا الذي هو أهم من ذلك كله هو الاختلاف في المشاعر، ومعنى الاختلاف في المشاعر أنه هو الاختلاف في الآمال والآلام. فمثلا إذا حصل نصر للمسلمين في أي مكان في العالم، ونفرض أنه حصل النصر في الشيشان، فلا شك أن الكشميريين مثلهم مثلنا ومثل سائر الأخوة المسلمين سيفرحون بذلك ويسرون، وأما الهنادك فإنهم سوف يحزنون لأنهم لا يشاركون المسلمين مشاعرهم. كذلك إذا حصلت نكبة على المسلمين فإن الكشميريين مثلهم مثل سائر المسلمين سيحزنون، وأما الهنادك فإنهم سيفرحون لأنهم يعتقدون أن النكبات وغيرها تضعف المسلمين وبذلك تضعف الكشميريين في كفاحهم للاستقلال عن الهند.
أحسنتم معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، أعتقد من المناسب جدا أن نبدأ بالحديث عن قضية كشمير وعن أوضاعها. كيف بدأت الحركة الجهادية في كشمير تاريخا وتنظيما؟
حركة الجهاد في كشمير بدأت أول الأمر عند الاستقلال، أي في عند الاستقلال الذي هو زمن تقسيم القارة الهندية بين باكستان وبين هندستان، ولذلك نهضت القبائل الكشميرية المسلمة فحررت 36% من كشمير، ولا تزال تلك المنطقة المحررة من كشمير تابعة لباكستان كما كأراضي باكستان، وتسمى آزاد كشمير بمعنى كشمير الحرة، وعاصمتها هي مدينة مظفر آباد. وقد تجولت أيضا في كشمير الحرة كما تجولت في كشمير المحتلة بلدا بلدا، حتى وصلت في تجولي إلى أكثر إلى البلدان القريبة من الهند ومن باكستان، أي من الحدود إلى باكستان، ومنها جبال كان ومنها مناطق كانت ثلجة حتى في الصيف، ومثل منطقة اسمها قورمال. وكذلك نحن نعرف أنه بعد ذلك، بعد أن انتهت استقر الوضع، لا نقول استقر بمعنى أنه حسن، وإنما استقر ترك العمل العسكري والعمل الجهادي، بقيت الباكستان تكافح لبيان وجهة النظر المتعلقة بكشمير وبأن أهلها يجب أن يمنحوا حق تقرير المصير. بقي العمل سياسي، ولكن نحن نعرف كما يعرف أي شخص ينظر في الأمور من وراء ستارنا، العمل السياسي وحده لا يكفي إلا إذا كان خلفه قوة، سواء من الضغط المادي أو قوة اقتصادية أو من الضغط العسكري. فالأخوة المسلمون الكشميريون وخلفهم باكستان استمروا سنوات طويلة يكافحون كفاحا سياسيا، ولكن الكفاح السياسي كما قلت لا معنى له إذا لم تكن خلفه قوة. ونضرب مثلا على ذلك بدولة اليهود، كيف نحن الآن نطلب من اليهود أن يعطونا ما نريد بالسياسة وحدها؟ لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان خلف السياسة قوة، سواء كانت قوة عسكرية أو قوة اقتصادية أو قوة تهدد مصالح الآخرين، واستعملنا تلك القوة فعندئذ يكون هنالك مجال للعمل السياسي. فاستمر الوضع نحو 30 سنة بدون جهاد ظاهر. وعندما زرت كشمير، وقد زرتها مرتين، بل زرتها 3 مرات، ولكن مرتين في المرتين كنت تجولت، وفي واحدة لم أتجول وإنما ذهبت إلى مؤتمر إسلامي هناك لأهل الحديث وعدت، لم يكن هنالك جهاد ولم تكن هنالك حركة جهادية. ولكن الإخوة المسلمون عندما يأسوا من العمل السياسي، لأنه كما قلت العمل السياسي لا يمكن أن يثمر بدون أن تكون خلفه قوة، بدأوا بالجهاد. الجهاد ينبغي لهم أن يكونوا بدأوا قبل ذلك، ولكنهم بدأوا بالجهاد وساعدهم إخوانهم في باكستان، والمقصود من ذلك أن باكستان تكون ظهرا لهم، وإلا فإنها لم تتدخل، وكما أنا كما تأكدت أنا من ذلك لم تتدخل ولا حاجة إلى التدخل. أنا عندما كنت أنا حضرت قبل نحو 5 شهور مؤتمرا في مظفر آباد، مدينة مظفر آباد هي عاصمة كشمير الحرة، وهذا المؤتمر عنوانه مؤتمر كشمير العالمي، وألقيت فيه كلمة وبحثت مع الإخوة المجاهدين وعلى رأسهم هذا الأخ السيد جيلاني الذي هو اشتهر لأنه نادى إلى هدنة مؤقتة، فسألتهم وعقدت معهم اجتماع وطويل، وتحدثوا معي جزاهم الله خير، وتحدثوا معهم من باب التعاون على البر والتقوى. فقالوا يجب أن تفهم الحكومات العربية أننا لا نريد مجاهدين يجاهدون بأنفسهم عندنا في كشمير. لماذا؟ لأن عدد المجاهدين كثير، وقد أخبرونا بطريقة حسابية غريبة لم أكن ألقي لها بال ولم أكن أظن أنها ستبحث، وهي أنهم قالوا نحن الآن استقر علمنا، وبالمتوسط نحن يقتل منا في كل شهر من المجاهدين يستشهد كذا شهيد، ونقتل كذا من الهنود من الجنود الهنود. فإذا استمر العمل على ما هو عليه فإننا سنتفوق، عددنا يتفوق على أو يزيد على ما هو عليه الآن. لماذا؟ لأنه إذا قتل من المجاهدين في الشهر مثلا 50، فإنه تكون هنالك أعداد من المسلمين الكشميريين الذين يريدون الجهاد يكونون قد بلغوا الرشد من الشبان وغيرهم، وينضمون إلى المجاهدين، وبذلك يزيد عدد المجاهدين. لذلك قالوا نحن لا نريد من أخواننا لا العرب ولا الأفغان ولا غيرهم أن ينضموا إلينا بأنفسهم، لأننا لسنا بحاجة إلى مجاهدين يجاهدون بأنفسهم، نحن عندنا العدد الكافي من المجاهدين، ولكننا نحتاج إلى شيء مهم جدا وهو المساعدة بالمال لغرضين، الغرض الأول هو الغرض الإنساني، لأن لدينا كثير من أسر المجاهدين من أيتام أبناء المسلمين ومن نساء أيضا قتل أزواجهن، ونحتاج إلى الدعم لهذا الغرض، وهذا دعم إنساني ولا يمنع أيضا، لا أحد يستطيع يمنعه حتى ولا الهند، أن كوننا نحن أو غيرنا يوزعون أموال المساعدة الإنسانية. والثاني الذي يريدون بل هم بحاجة إليه، أن يحصلوا على بعض السلاح المتطور المتعلق بمكافحة الطائرات الحربية، لأن أرض كشمير هي أرض مثالية للجهاد، بحيث أن الجيش نفسه لا الهندي أو غيره لا يستطيع أن ينتقل في الجبال انتقالا طبيعيا، وقد رأيتها على بنفسي. ذهبنا إلى منطقة قول مارج، وهذه منطقة جبلية ثالجة ولا يربطها بكشمير إلا طريق صغير، يكفي للمجاهدين أن يضعوا قنبلة في جانب منه فيتوقف الجيش، لأنه بعضه مبني على جسور. ولكن هنالك الطائرات الآن يحتاجون إلى سلاح ضد الطائرات. نحن لا نتدخل في هذه الأمور ولا نعطي سلاحا لهم ولا لغيرهم، لأن عمل رابطة العالم الإسلامي هو عمل ثقافي إسلامي، ولكننا نبذل جهدنا في التأييد السياسي وفي أنواع التأييد الأخرى. إنما أنا أردت أن أنقل ما سمعته من أخوتنا المسلمين، قالوا لنا لا ينبغي أن يكون لدى الحكومات العربية حساسية من الجهاد في كشمير، ولا ينبغي أن يظنوا أنه سوف يحصل ما حصل في أفغانستان من كون بعض العرب جاءوا إليهم وتمرنوا على حمل السلاح، بل تمرن بعضهم على صناعة أنواع من السلاح الخفيف، ثم عادوا إلى بلادهم وأرادوا أن يستعملوا ما تعلموه في الأمور التي تضر حكام البلاد. قالوا نحن لا نريد هذا ولسنا بحاجة إليه، نحن بحاجة إلى ما ذكرناه. ثم قال لي رئيسهم، وقد تأثرت من قوله ويقوله بتأثر، قال والله لقد علمنا ووصلنا أن المملكة العربية السعودية يدعو أئمة الحرمين، يدعون لنا في الحرمين، والله إن هذا أحب إلينا من كتائب من الجيوش التي ترسلها الدول العربية لو أرسلتها. فهي لا ترسل جيوش، ونحن لا نريد أن ترسل، نريد الدعاء ونريد بعض التأييد الذي ذكرته.
أحسنتم معالي الشيخ. في الحقيقة أستأذنكم في هذه اللحظات لأتوقف عند هذا الحد، راجيا أن يكون لنا حديث معكم في الأسبوع القادم لنواصل الحديث عن كشمير وقضيتها. كان حديثنا أيها الإخوة والأخوات مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعلامة والباحث المعروف. نلقاكم بإذن الله على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.